ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
الهجرة من المعاصي.
لست أرى زمانا الهجرة فيه أوجب مثل هذا الزمان.
الهجرة من المعاصي.
مطلوب هجرة جماعية، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع.
الهجرة
هجرة عما يكره الله عز وجل. العقائد الفاسدة التي تغزو الآن ديار المسلمين باسم الحرية، هجرة والأفكار وأن كل واحد يقول ما يريد، لا دي زلزلة. هجرة معنى كبير، هجرة من العقائد الزائغة إلى العقيدة الصحيحة، هجرة من الفقه المتخلف إلى الفقه الناضج القائم على ساق النص، هجرة إلى الله ورسوله، هجرة من السلوك الخاطئ إلى السلوك الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة عما يكره الله عز وجل. الهجرة مطلوبة.
الهجرة من المعاصي. الهجرة من المعاصي.
إغلاق كل منازل الله واللعن والفجور فضلا عن الزيغ العقائد.
الهجرة من المعاصي.
هجرة إلى الله ورسوله، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع. لا تنقطع النت يدخل عليها ملايين شبابنا المسلمين، يدخلون على مواقع الإلحاد وعلى مواقع الملل الأخرى، وبعضهم يدخل البحر الخضر بلا طوق نجاة، شيء طبيعي انه انا مستغرب والله. لا تنقطع الهجرة الى قيام الساعة، هجرة عما يكره الله عز وجل. نحن في مصيبة كبيرة، كل ديار المسلمين مستهدفة الان. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف ان انا صح. الصومال الشهر الماضي غزيت من قبل اثيوبيا بغطاء امريكي، طبعا افغانستان والعراق راح، السودان يعد العدة لغزو السودان. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف ان انا صح. الشيعة دول بيكرهوا اهل السنة اكثر من اليهود. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف ان انا صح. التشيع عايز يدخل مصر، ليه؟ قالك مصر اصلا شيعة، الدولة الفاطمية كانت اصلا موجودة في مصر، وصلاح الدين الايوبي جزاه الله خيرا طردهم كلهم. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف ان انا صح. انا بقول لكم اهو، ايران على استعداد ان تتعاون مع اسرائيل لضرب السعودية، والكلام ده انا مش جايبه من عندي. لازم نتفق. الرافضة على استعداد ان يضعوا ايديهم في ايدي كل انجاز الارض اذا كان العدو هم اهل السعودية. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف ان انا صح. عشان كده لازم نتفق.
الهجرة من المعاصي، وهي لفضيلة الشيخ ابي اسحاق الحويني، وقد ألقيت هذه المادة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ في 27 المحرم عام 1428 من الهجرة، والذي وافق 26 من شهر يناير عام 2007 من الميلاد. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن أسبوع أطل علينا العام الهجري الجديد، عام 28 بعد 400 والألف، وعادة الناس أن يتكلموا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلام يعرفه أكثر الناس، لكني أريد أن أتكلم عن الهجرة بكلام عملي يستند إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنحمل الجماهير على التلبس بمعنى الهجرة. فالهجرة أصلها الترك، فما هو الذي يجب على المسلمين أن يتركوه في هذه الأيام؟ ولست أرى زمانا الهجرة فيه أوجب مثل هذا الزمان. أصل الهجرة الترك، مطلوب منهم أن يتركوا عقائد فاسدة ومعاملات فاسدة، ومطلوب منهم أن يتركوا العمل بأردأ الفقه. وقد فشى في الناس الآن من يدعو إلى الأخذ برخص العلماء، والذي يتتبع رخص العلماء يفضي به الأمر في النهاية إلى الخروج والزندقة. ولست أقصد بالرخص الرخص الشرعية التي قام الدليل على أنها رخصة في مقابل العزيمة، فالصلاة مثلا، الصلاة الرباعية هذه عزيمة، فإذا سافرت ترخصت فصليت ركعتين. أنا لا أعني هذا النوع، إنما أعني بالرخصة الزلة، الغلطة التي يقع فيها العالم فيتبعه الناس فيها. وقد قال سليمان التيمي رحمه الله، وتناقلها العلماء من بعده، إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. عندنا الآن من يفتي بهذا ويقول طالما قالها عالم يبقى جائز، يقول من باب التيسير على الناس. إذا كان هناك رأيان، رأي شديد ورأي يسير، فما هو المانع أن تأخذ باليسير؟ وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان إثما فهو أبعد الناس عنه. هل هذا الدليل يخدم القضية؟ ما خير بين أمرين كلاهما جائز وقائم على ساق النص، أدي معنى الكلام. لكن أنا الآن أمام زلة في مقابل نص. نعم قالها عالم، لكنه أخطأ فيها، هو مأجور أجرا واحدا، وأنا تبين لي أنه أخطأ في ذلك. فكيف ينسب هذا إلى الشريعة ويقال إنها دين طالما قال بها عالم؟ أنا أقول لكم، قول العالم مهما كان جليلا لا يعد دليلا، إنما قول أي إنسان يفتقر إلى دليل، أي إنسان قوله ليس حجة وقوله ليس دليلا في الشرع، إنما أدلة الشرع معروفة. متى يكون قول العالم دليلا؟ بالنسبة للعوام، ويكون العالم رجلا عالما عارفا بطرق الاستدلال. فيقول مثلا القائل: أنتم ذاهبون إلى أوروبا تدعون إلى الله، امرأة أسلمت، لا تقل لا نكاح إلا بولي. ليه؟ قال لك لأن المرأة دي من أول ما عرفت يمينها من شمالها وهي حرة في أوروبا وأمريكا، أول ما البنت تكبر تحيط يبقى لها عشيق. الولد أول ما يبلغ يبقى له عشيق، أسر مفككة، الولد حر يفعل ما شاء، البنت حرة تفعل ما تشاء، يبقى الأب بيصرخ من الألم في غرفة والبنت مع العشيق في الغرفة المجاورة. عاد يقول لك البنت دي لما شبت من صغرها من أول ما عرفت نفسها وهي حرة في اتخاذ القرار، فلما تيجي تقول لا نكاح إلا بولي ممكن تترك الإسلام في داهية. واحنا يعني ناقصين مش عايزينهم. الذي يأتي إلى الإسلام لابد أن يعتقد أن الإسلام حاكم لا محكوم. يبقى في أوروبا لا نكاح إلا بولي، وفي كوبا بيأكلوا لحوم الكلاب وما عندناش نصير لحرم لحوم الكلاب، كل بلد تروح هتلاقي حاجة تخالف الإسلام تتركها حتى لا يكفروا، ضاع الإسلام. لا، دي زلة. نعم قالها عالم، لكن لا يجوز أن يتبع المرء العالم فيها. عندنا مخالفات في شتى مناحي الحياة. مطلوب هجرة جماعية على مستوى المجتمعات، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع. في سنن النسائي من حديث أبي فاطمة رضي الله عنه سند صحيح أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله مرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالهجرة فإنه لا مثل له، أي لا مثل لهذا العمل. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأبي فاطمة بعد فتح مكة. وأقول بعد فتح مكة لأن الهجرة الواجبة انقطعت مع فتح مكة. كان قديما قبل الفتح أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، وقلنا إن الهجرة هي الترك، تترك وطنك لتؤسس دولة الإسلام في المدينة، فإن الدولة لا تؤسس مع تفرق أهلها، لابد أن يجتمعوا في مكان واحد ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا الكفار معه. وهذا لا يستقيم كما قلت إلا إذا تجمعوا في مكان واحد. فكانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، وقد قطع الله عز وجل الموالاة بين المؤمنين وبين إخوانهم المؤمنين الذين لم يهاجروا. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فقطع الموالاة بينهم لأنهم لم يقوموا بالهجرة الواجبة مع قدرتهم عليها. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذ هؤلاء الذين لم يهاجروا مع القدرة ظلموا أنفسهم ومأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. فالذي يقدر على الهجرة الواجبة آنذاك ولم يهاجر يحصل قطع بينه بالمؤمنين. وكان الصحابة يخشون أن يموت الواحد منهم في المكان الذي هاجر منه، كسعد بن أبي وقاص كما وحديثه في الصحيحين لما مرض مرضا شديدا في حجة الوداع حتى أشفى على الموت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ يعني هموت وأخلف بعد أصحابي؟ وكان يخشى أن يموت بمكة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رثى لسعد بن خولة وسماه البائس، لقبه بلقب البائس، قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فكان سعد بن خولة خايف يموت بمكة. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين بعد الحج أن يبقوا بمكة إلا 3 أيام فقط، يقضي حوائجه بعد الحج. كما في حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري. لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يمكث بعد الصدر إلا 3 أيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ما الذي يرجع إلى البلد التي هاجر منها آنذاك؟ يبقى راجع على عقبيه، وليس هذا فقط، بل الأمر أوسع من هذا، كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن الحجاج بن يوسف الثقفي لقيه فقال له: ارتدت يا ابن الأكوع عن هجرتك وتعرضت، أي صرت أعرابيا؟ قال له: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو أن أبدو، أن أذهب إلى البادية. طب هو سلم بن أكوع ده مهاجري؟ لا، سلم أنصاري. أول مشاهد سلمة الحديبية. طب ما الهجرة دي ارتد عن هجرته؟ لأنه لما خرج من المدينة ذهب إلى الربذة، فما المدينة التي عاش فيها تركها وهاجر إلى الربذة. طب ليه سلمة بن الأكوع ترك المدينة؟ إنما تركها بعد مقتل عثمان، كما في صحيح البخاري. ترك المدينة بعد مقتل عثمان وذهب إلى الربذة وتزوج امرأة وأنجب أولادا، لكن قبل أن يموت بليال رجع إلى المدينة فمات بها. وكان هيعرف يموت إمتى؟ لا، إنما عن له أن يرجع إلى المدينة وأن يمكث بها، فبقي بها ليال ثم مات. فبقول له: ارتدت، يعني هاجرت وتركت المدينة دار الإسلام والسنة وتذهب إلى الربذة. عشان كده الإمام البخاري بوب على هذا الحديث في كتاب الفتن بقوله: باب التعرب في الفتنة. لما تكون خايف على نفسك الفتنة في بلد من البلدان اتركها حتى لو كان البلد فاضلا، المهم انك انت تنجو من الفتنة. وبريدة بن الحصيب لقي برضو سلمة بن الأكوع وقال له: تعرضت؟ قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبدو يا أسلم، قبيلة أسلم التي منها بريدة ومنها سلمة، أبدو يا أسلم، يعني اخرجوا إلى البادية. قالوا: يا رسول الله، إنا نخشى أن نكون قد رجعنا في هجرتنا. قال: أنتم مهاجرون حيثما كنتم. وسأل رجل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من بقي؟ قال: أنس وسلمة. قال: إن سلمة ارتد في هجرته. فقال له: لا تقل هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم مهاجرون حيثما كنتم. الرجوع في الهجرة كانت مشكلة كبيرة، لأنك بذلت شيئا لله، فمن اللؤم أن ترجع فيه. فمن فضل هذا الجيل الغرباء الأولين أن الله عز وجل حرم عليهم أن يرجعوا فيما بذلوه له. الهجرة معنى كبير، مطلوب من المجتمع جميعا أن يهاجر. العقائد الفاسدة التي تغزو الآن ديار المسلمين باسم الحرية والأفكار، وأن كل واحد يقول ما يريد، كيف يترك هذا ولا يحفظ على الناس دينهم وهو أولى من حفظ أبدانهم ومعاشهم؟ لأنهم بلا دين لا يسوون شيئا كالأنعام، بل الأنعام أفضل لأنها تذكر الله وتسبحه ولا تفتر عنه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. بلا دين لا قيمة له. بدأت العقائد الزائغة تنتشر، وفي تهاون من الدول في حفظ دين الناس. الآن مواقع النت يدخل عليها ملايين الشباب من المسلمين، يدخلون على مواقع الإلحاد وعلى مواقع الملل الأخرى، وبعضهم يدخل البحر الخضم بلا طوق نجاة. أنا بستغرب والله، يجيني صبي يقول لي: أنا عايز أرد على النصارى. طب أنت من تعرف إيه في ملتك؟ تعرف شيئا عن دينك؟ تعرف شيئا عن توحيدك؟ قل لي يا ابن التوحيد واشرح لي في التوحيد، قل لي أي كلام ما عندوش فكره عن حاجه. ده لما يدخل بقى على موقع التنصير ايه اللي يحصل؟ يحصل له غسيل دماغ. رجل دخل البحر ولا يحسن السباحه، قامنا ان يغرق، شيء طبيعي انه يغرق. ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في يد عمر بن الخطاب ورقه من التوراه فغضب اشد الغضب وقال: أمتهوكون انتم يا ابن الخطاب؟ اي أمتحيرون؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء ناصعه، والله لو كان موسى حيا ما حل له الا اتباعي. تقرا في التوراه ليه؟ قران اهو، مهيمن، الكتاب المهيمن، غض طري كانما نزل من السماء الان. الكتاب الوحيد على وجه الارض الذي هو هو كما كان. فرض في حمايه للناس، والحمايه دي عايزه حاجتين: تبذل الواجب وتمنع الخلل. اما بذل الواجب فان يطلق العلماء ليعلموا الناس، لا تحولوا بين الناس وبين اهل العلم، فالناس بدون اهل العلم لا يساوون شيئا، انهم الادلاء على الله. سئل الامام احمد رحمه الله عن هذا المعنى فقال: الناس احوج الى العلم من حاجتهم الى الطعام والشراب، انك قد تستغني عن الطعام والشراب الايام الطويله، لكنك لا تستغني عمن يدلك على الله طرفه عين، لانك لا تستغني عن الله طرفه عين. زي ما بنعمل معاهد لاعداد القاده، نعمل معاهد لاعداد العلماء واعداد طلبه العلم، واحنا عارفين ان الكليات الشرعيه دي لا قيمه لها في تعليم الناس، المناهج تافهه او معقده غايه التعقيد. وفي كتب اسهل من كده. جمعني لقاء مره برجل من الذين يقررون المناهج الازهريه، فبقول له: يعني منذ زمن طويل وانتم تدرسون كتاب الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع في الفقه الشافعي، وفي اسهل من كده واقيم من كده؟ قال لي: زي ايه؟ قلت له: زي كتاب الام للشافعي نفسه. كتاب الام للشافعي ممتع، اقرا فيه تبقى مش عايز تبطل. ده بالرساله للشافعي، تقرا تستطعم الكلام وتشعر انك امام رجل جبل عالم فاهم، لسانه عربي وفهمه في القمه. فلما قلت له هذا كانما لدغه ثعبان وانقلب الرجل، وانا بحاول افهمه. طيب افهم، انا لا اقصد ان احنا نقدم الام كما هو، لكن حلخصه. قال لي: ومن الذي يقدر على ان يرخص الشافعي؟ قلت له: اي واحد بيفهم يرخص الشافعي، الشافعي له لوغاريتمات، قلمه سيال ورائع. وانا عايز الاخوه الموجودين، احنا معرض الكتاب شغال، اشتروا كتاب الام للشافعي عشان تعرف بقى العلم على اصوله. تجادلنا طويلا ولم نصل الى شيء، وده رجل مقرر مناهج بالازهر. من اراد البحر استقل السواقين، كتب يا معقده يا كتب مليانه حشو. طلبت كليه الشريعه واصول الدين وكم ده يعرفون هذا الكلام؟ على الاقل فيما يخصني طلبت اصول الدين قسم الحديث بيطلع من سنه رابعه جاي انا بعلمه الف ب في الحديث. لا مطلوب تغيير نظام الدراسه، يطلع ناس مدربين. الكليات دي عامله زي الجيش، ده جندي يطلع منوط به دفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن القرآن المجيد. يبقى أنا مطلوب إن أنا أعد من يدرس العلماء، لا أحول بينه وبين الجماهير ينتقوا به. أو واحد يقول: طيب يا أخي ما أنت وغيرك ما بتطلع على الشاشة وتتكلموا. لا، الشاشة ما لهاش قيمة. لا، أنا لو خيرت بين الشاشة وهذا المنبر لا أترك المنبر أبدا ولو كان يسمعني عشرة. الشاشة يا إخوانا لا تربي، إنما تعلم فقط. تو ما انتهى البرنامج تغلق الجهاز، انتهت القصة بينك وبين المشاهد. إنما هذا الدفء وهذا التواصل الذي بيني وبينكم الآن لا يعوض شاشات الدنيا. والتربية لا تكون إلا بهذا، مربي ومربى الاثنين مع بعض. تربية ملاحظة السمت والدل والهد، هي دي التربية. فبلا يحال بين الجماهير وبين أهل العلم، ده الواجب. أما الخلل، إغلاق كل منافذ اللهو واللعب والفجور فضلا عن الزيغ في العقائد. والرمال الناعمة بتتحرك في بلاد المسلمين أو التشيع عايز يدخل مصر، ومن زمان بيفحروا عايزين يدخلوا مصر تاني. ليه؟ قال لك مصر أصلا شيعة، دولة فاطمية كانت أصلا موجودة في مصر، وصلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا طردهم كلهم. عايزين بقى يستعيدوا الحق المسلوب مرة أخرى. النصارى عايزين يرجعوا مصر نصرانية علشان قبل عمرو بن العاص كانت نصرانية، والشيعة عايزين يرجعوها فاطمية. كل واحد يقول حق عايز حقه في البلد. فهذه بذور التشيع الموجودة الآن اللي يعني بدأت عمالة تدخل كده. الواد اللي كتب أسوأ عشر شخصيات أهو ده يقال في بلد سنة أسوأ عشر شخصيات على رسيم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حد عارف حاجة عن القضية دي دلوقتي؟ تهدوا خلاص ومات، والمسألة هتنتابع اعتذار من هذا الوقت لأي جهة وخلاص وانتهت القضية. هو يقال عن عائشة أسوأ إنسان، وعثمان وطلحة والزبير يقال عنه أسوأ إنسان، ويفضل ماشي على وجه الأرض. فين السلطان الشرعي اللي في البلد حاكم هؤلاء الأوغاد عشان يبقى عبرة؟ أي واحد يقرب من هؤلاء يعرف إن ده آخر يوم في حياته. فين الكلام ده؟ لماذا لا تقوم الدولة بهذا وتقدم هؤلاء الأوغاد؟ مين اللي مطلوب يقف أمام هذه الهجمة الشرسة؟ لعلكم تذكرون في هذا المسجد أيام ما كان حزب الله يعني بيقاتل دولة اليهود، وكنا بنتكلم ونبين الشيعة والكلام ده. بعض الناس غضب وقالوا حتى لو كان الكلام حقا فليس في وقته، وأنا طبعا رديت على هذا الكلام في وقتها ولا أعيد الكلام. لكن هؤلاء الذين ناموني لما أعدم صدام حسين يوم 10 ذي الحجة الماضي في يوم العيد، هؤلاء كلموني قالوا لي عندك حق. ليه يا جماعة؟ قال لك شفنا التشفي، تشفي يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف إن أنا صح. وبعد 30 عاما في التعلم والتعليم صار المرء لا يعرف متى يقول الكلام، بعد هذا العمر لازم تحصل كارثة. لا، هؤلاء الآن يذبحون أهل السنة ذبح. وأنا قلت قبل ما تحصل الحدوتة هذه من زمان، قلت في شهر 7 الماضي وكنت راجع من زيارة علمية لدولة من دول الخليج، وقلت إن الشيعة في البصرة ادوا يوم 1/7/2006 انذار لأهل السنة أن يغادروا البصرة وإلا سيقتلوا. يوم 1/7 خرج من البصرة 100,000 سني. راحوا فين دول؟ وأين ذهبوا؟ وما هو حالهم؟ المسلمون في العالم 1,400,000,000، 200,000,000 شيعي في العالم فقط، وخلي 200,000,000 واحد برضو بهاي واسماعيل، وخد لك كمان 200,000,000 على البيع اي حاجة كمان. يتفضل اهل السنة 800,000,000، 800,000,000 رجل ينتسب الى السنة. عملوا ايه لاخوانهم اهل السنة في العراق؟ ولا حاجة. يقول له بس انت تضرب وانا الشاش والقطن علي. هذا اللي احنا بنعمله. نحن في مصيبة كبيرة، كل ديار المسلمين مستهدفة الان. الصومال الشهر الماضي غزيت من قبل اثيوبيا بغطاء امريكي خلاص. طبعا افغانستان والعراق راح. السودان في دارفور يعد العدة لغزو السودان. السودان دي سلة غذاء العالم. السودان دي لوحدها الوطن العربي كله الاسلامي ياكل منها، مش محتاجين اي ارض تانية. السودان عندها ثاني اكبر احتياطي بترول في العالم بعد العراق. السودان فيها جبال اليورانيوم اللي هو لابد من استخدامه في القنبلة الذرية والمفاعلات النووية. ماذا فعل العالم؟ السودان مفيش. والسودان ده عمق استراتيجي أمني لمصر. السودان إذا دخل فيها قلاقل دخلت فورا إلى مصر. مطلوب هجرة، هجرة، هجرة من العقائد الزائغة إلى العقيدة الصحيحة. مطلوب هجرة من الفقه المتخلف إلى الفقه الناضج القائم على ساق النص. مطلوب هجرة من السلوك الخاطئ إلى السلوك الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة مطلوبة، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع. في سنن النسائي من حديث عبد الله بن السعد قال: جئت مع وفد قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولا. فقلت يا رسول الله إني تركت أناسا خلفي يقولون قد انقطعت الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. وطبعا قتال الكفار سيظل إلى قيام الساعة، يبقى ده معناه لا تنقطع الهجرة إلى قيام الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي سنن النسائي وأحمد بإسناد قوي، وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. الهجرة هجرتان، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هجرة البادي وهجرة الحاضر، البادي الذي يسكن البادية، والحاضر الذي يسكن الحاضرة اللي هي المدينة. أما هجرة البادي فإذا استنفرت نفرت، يعني عليه السمع والطاعة، إذا قيل له تعال وإذا أمر أتمر. أما هجرة الحاضر فهي أعظمهم بلية وأعظمهم أجرا، إن الهجرة اللي بتاعت المدينة إنما كانت من الصحابة الذين تركوا مكة إلى المدينة، تركوا ديارهم وملاعب صباهم وتركوا أموالهم وفارقوا الأولاد والنساء، فهؤلاء كانوا أعظم بلية ولكنهم أعظم أجرا. وفي حديث عبد الله بن عمرو أيضا ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الإمام حديث ابن عوف وحده الإمام أحمد، أما أحاديث الثلاثة دول مجتمعين عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان عبد الله بن عمرو بن العاص فهذه في معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة هجرتان، هجرة إلى الله ورسوله، وهجرة عما يكره الله عز وجل، هجرة من الذنوب وهجرة إلى الله ورسوله. ولا تنقطع الهجرة ما قبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تشرق الشمس من مغربها. فإذا خرجت الشمس من مغربها ختم على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل، عدش العمل له قيمة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا خرجت الشمس من مغربها، إذا قرن صلى الله عليه وسلم الهجرة بالتوبة، ده معنى إيه؟ أن الهجرة التي تدوم ولا تنقطع هي الهجرة من الذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وللكلام بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمن قواعد النصر الهجرة، والحديث الذي ختمت به الخطبة حديث جليل وفيه معنى كبير، حديث عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الهجرة هجرتان، هجرة السيئات، هذا هو النوع الأول، والهجرة إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما قبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تخرج الشمس من مغربها، فإذا خرجت ختم على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. وهذا إسناد شامي حسن. يبقى الهجرة مربوطة بالتوبة، فكل رجل يخرج من معصية إلى طاعة فله حظ من لقب المهاجر، وكل رجل يغادر بدعة إلى سنة حتى لو خرج من أرض البدعة إلى أرض السنة فهذا مهاجر. وهذه الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة، الهجرة الواجبة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه انقطعت كما في حديث ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، ده مرتبط أيضا أو بمثل معناه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. لأن أي بلد من بلاد المسلمين يعتدى عليه ويطلب النجدة، فعلى جميع المسلمين القادرين على الوصول من الدول الإسلامية أن يذهبوا. بلد المتاخم إن عجز فالمتاخم، إن عجز فالمتاخم، إن عجز، حتى يشمل بلاد المسلمين جميعا. يعني الجهاد فرض عين على مصر، الجهاد فرض عين على مصر. ليه؟ العراق تكل، مين اللي جنب العراق؟ الشام بدولها الأربعة، الشام الاسم القديم الذي يجمع دول الأربعة: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، دي كلها اسمها الشام، وهم عاجزون. من اللي جنبهم؟ الجزيرة، وهم عاجزون. من اللي جنبهم؟ مصر. يعني صار الجهاد فرض عين على كل هذه البلاد. طيب بالنسبة للأفراد، لأن كلمة فرض عين يعني يأثم إذا لم يفعل، هل نحن آثمون كأفراد؟ لا. ليه؟ مقفول علينا، يبقى المسألة فيما يتعلق بنا خلاص. إنما إذا فتحت الحدود فحينئذ يجب على كل قادر أن يذهب، يجب عليه أن يذهب، وده معنى الحديث: لا تنقطع الهجرة. لأن أنت لما تطلع من هنا تروح العراق مثلا بعد ما الأسباب المانعة انتهت، أنت مهاجر، أنت تركت بلدك وذهبت إلى بلد آخر، فمتحقق فيك وصف المهاجر. لأن الصحابة لما خرجوا من مكة إلى المدينة ده 450 كيلو، أنت لما تخرج من مصر مثلا إلى العراق أو تخرج إلى أفغانستان أو الكلام ده بتقطع ألوف الكيلوات، طالما تركت بلدك وملاعب صباك وتركت مالك وأولادك وأهلك وذهبت إلى جهة تقصد بها وجه الله فأنت مهاجر. يبقى الهجرة دائمة لا تنقطع. إحنا عايزين نحقق الهجرة في بلادنا، ونحقق الهجرة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. المعاصي الموجودة في بلاد المسلمين من المساجد اللي فيها قبور وتشيد الآن، شوف بقى هذه المحنة الجسيمة في كل مناحي الحياة، كل مناحي الحياة. واحد اداني اسطوانة أول امبارح عن التصوف. أي إنسان عنده ذوق في السنة والشرع يستهجنها أول ما يراها في المسجد وفي المحراب وفي صفين زي زمان ما كنا نشوف في الموال، واحد معه طبلة واحد معه مزمار. في طبعا جماعة بيتكلموا وفي حشو حاجات ما تعرفهاش يعني. الحشو بقى تسمع اللي هي الموسيقى بتاعت ايه بتاعت الجماعة اللي يقولوا الله، هم يقولوا حي حي حي. فانت طبعا لو مش مميز حي حي دي هي ليه الحشو زي الموسيقى كده عشان تطلع الايه المسألة بنغم، وطبعا طالع كده وقدامه مش عارفه الكلام ده. الكلام ده كنا نشوف زمان 30 سنة في الموالد، والحمد لله الموالد خربت الحمد لله، ما عادش حد بيروح، مش الناس انصرفت عن شيء اخرى يعني، عادش ليه التراث القديم ولا اهدا مسجد مساجد. شفت انا الجماعة يركعون للقبر وما يديش القبر ظهره، احسن عيب تديله ظهره يرجع بظهره، ويريدون ان يقدموا الاسلام. هو ده الاسلام؟ لا. المخابرات الامريكية عندها دراسات مستفيضة لل 73 فرقة، اعتقادهم والناس اللي بيعتقدوا دول وصلين في الاعتقاد الى درجة ايه، ومين اللي ممكن يقاوم ويرفض التبديل، وممكن مين اللي ممكن يبدل من اولها، اول ما تعمله كده يبدل، او تبذل معاه مجهود تديله فلوس يبدل، او تهدده يبدل، او تهدده لا يبدل ولا يمكن تشتري له بالفلوس ولا الكلام. عندها الحتة دي، فهم عارفين كويس جدا ان الشيعة دول بيكرهوا اهل السنة اكتر من اليهود. لو خير رجل رافضي من الصفويين الموجودين في ايران، ايران دي كانت اهل سنة 10 قرون اهل سنة، من 5 قرون فقط اتقلبت للجماعة الرافضة دول الصفويين الموجودين دول الذين يأكلون الدنيا بالدين. لو قدامه مناحم بيجن وسني يقتل الأول السني، مغفلين من عندنا يقولك انتوا كده عمالين تفرقوا، طب ما تسيبوا العداوات مضمورة عشان نوحد المسلمين، أنا أغش قومي؟ طب هم لا يسكتون. عندي الاسطوانة، سمعت رجلا مرجعية شيعية في إيران يعلم الحجاج اللي رايحين السعودية عشان يحجوا لما يزوروا المدينة يعملوا إيه. طبعا إحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مدفونين لجماعة في حجرة عائشة، يقولون يا جماعة لما تيجي تزور عمر لابد أن تعرف أين قبر عمر الأول، اكتب أنت هو واحد، ده كلامه أنا حفظه، اكتب واحد قبر عمر الأصلي الحمام. يبقى لما تحب تزور عمر توجه وجهك للحمام خلاص، لأن هو ده قبر عمر الأصلي حقيقي، وتقول أزور اللعين ابن اللعين، أشهد أنك أمرت بالمنكر ونهيت عن المعروف مع أصحابك الفاسقين، طبعا إلى آخر دعاء كله من العينة بتاعت الخلاء دي. ده أنا أحط إيدي في إيدي النجس له، دول أنجاس يكفرون أبا بكر وعمر. ده أبو بكر وعمر ده أغلى من آبائنا وأمهاتنا وأغلى من أنفسنا، وعايزيننا نسكت ونبقوا مدجنون ونهادن؟ لا لا نهادن أبدا. وأنا دايما قلت لكم يعني طبعا كلكم رأيتم بقى الرئيس العراقي وهو يشنق والكلام ده، سبحان الله أنتم تعلمون من كلامي السابق أنني من أشد الناس يعني تنفيرا عن هذا الرجل، واتكلمت فيه كتير، كل ما قلت فيه صحيح، لكن الأعمال بالخواتيم. أو قال صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن لا نشهد له جنة ولا نار، لكن يرجى له، يرجى له بعد ما حدث الذي حدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وطبعا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، والحديث اللي قبل كده حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا، حديث أبي سعيد في الرجل الذي قتل 100 نفس، يعني كلمة واحدة من هؤلاء الشيعة اللي حوالين الروافض لما بقول له إلى جهنم إلى جهنم قالها له 3 مرات. تعرف الكلمة دي ممكن تكون سبب في دخوله الجنة، كلمة دي بس. طبعا عندنا حديثان، واحد في البخاري واحد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، واحد قال كلمة زي حديث جندب بن عبد الله البجلي في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، من اللي بيحلف علي ده، غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية خارج البخاري قال قل له يستأنف العبد. تدي الشهر من جديد لكل اللي راح حبل. حديث أبي داود وأحمد حديث أبي هريرة صحيح. كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان أحدهما مجد والآخر مقصر، فلا يزال المجد يقرع المقصر كل ما يلقى يقول اتق الله إنه لا يحل لك أن تفعل ذلك وبتاع، لحد ما قبله في يوم الأيام كثر عليه في الكلام فتضجر المقصر وقال خليني وربي أبعثك الله علي رقيبة أم جعلك علي حسيبة. فقال المجد له والله لا يغفر الله لك، فقبض الله روحهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرة أم كنت بي عالما، خذوه إلى النار، وغفر للمقصر وأدخله الجنة. الخواتيم دي عجائب، الخواتيم دي عجائب. عشان كده من معتقد أهل السنة حتى لو رجل بيعمل بأعمال أهل النار لا نحكم على معين بجنة ولا نار، لأنك أنت في والرجل بيحتضر بيطلع روحه أنت مش عارف هو عمل إيه، ما تعرفش عمل إيه. يعني قال الكلمة مثلا وبعدين سبحان الله، يعني شوف من لطف الله به فيما أرى والله حسيبه أنهم شنقوه، يعني آخر محاكمة لما حكموه وقال يعدم شنقا قال لهم أنا أعترض أنا رجل عسكري والعسكري يضرب بالنار، يعني معترض أنهم إيه يقتلوه شنقا، قال لا تضربوني تعدموني رميا بالرصاص لأن رجل عسكري والقانون العسكري بيقول كده، المدني يتشنق والرجل العسكري يضرب بالنار. فذلك فلعله من اللطف أنه يتشنق عشان يطلع وعشان يثبت وعشان يعرف ان بعد دقيقتين حينزل الحبل بيه ومش عارف ايه، فيلحق يقول اي حاجه، يعني هيقول كلمه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وان في المره الثانيه عندي محمدا وشد الحبل الى جهنم وبئس المصير والكلام. فالعالم بقى لما شافت المساله دي قال لك اه والله ده فعلا دول الناس بيكرهونا فعلا، لسه فاكر بيكرهونا؟ ما اعرفش بقى ماذا فعل هؤلاء الروافض بالدوله التركيه، تعاونوا مع المنجر مع النصارى ضد المسلمين ضد الدولة التركية عشان يوقعوها. يعني القوة النووية الإيرانية دي أنا بقول لكم أهو إيران على استعداد أن تتعاون مع إسرائيل لضرب السعودية، والكلام ده أنا مش جايبه من عندي. الرافضة على استعداد أن يضعوا أيديهم في أيدي كل أنجاس الأرض إذا كان العدو هم أهل السنة. الأيام القديمة دي أيام عجاب، احنا مش عارفين الدنيا تحصل فيها إيه، لأن كل شيء ينذر بشر، والحصاد هم العوام. حصاد شيخ علي طنطاوي رحمه الله ده حكى حكاية في مذكرات في كتاب اسمه ذكريات 8 مجلدات. شيخ علي طنطاوي رجل سوري في الأصل وبعدين ذهب إلى السعودية واستوطنها وعمر حتى يعني وصل إلى 90 رحمة الله عليه، وكان رجل أديبا وفاضلا وصاحب دين. ده بيقول ان ايام اليهود ما غزوا فلسطين فكنا بنجمع التبرعات للجيش المسلم، فبنلف على التجار واصحاب الاموال وكذا ناخد منهم عشان نشتري سلاح. فالمهم في تاجر من تجار المواد الغذائيه اللي كان مشهور وكان عنده مخازن وعنده محلات والكلام ده، لما راح له الشيخ عشان يقول له هات فلوسه بتاع، المهم الرجل ايه زعق فيه وقال له انا مالي علاقه بالحرب، زعق شوفوا انا ماليش دعوه انا ورايا تجاره ورايا مش عارف ايه الكلام. بعد طبعا القتال واتكلت فلسطين والهزيمه منيت بها الجيش العربيه والخيانات اللي كانت موجوده والكلام ده، المهم الجماعه اللي كانوا قاعدين في بيوت قاعدين في خيام. فبرضه الشيخ مع المسلمين من العلماء وطلاب العلم والناس اهل الخير والكلام ده برضه بيجيبوا المواد الغذائيه وعدوا على الخيام علشان يفرقوا الايه الاكل عليه. فبقول دخلت خيمه من الخيام عشان اوزع عليها، فاذا رجل رمقني وعمل وشه كده وخرج من الخيمه، كانت حركة لا إرادية مفاجأة كشفته يعني. فبقول طلعت وراه فإذا به هذا الرجل الذي أبى أن يعطيني المال لنشتري السلاح، فقد مخازنه كلها وفقد بضائعه، فلما رآني قال يا ليتك أخذت مالي كله. تحصل كارثة، الجماهير المغفلة هي حصاد الحروب، الجماهير التي لا تعيش إلا ليومها وغدها فقط هي حصاد الحروب. عشان كده احنا لازم ننتبه، الانتباه إنما يكون بقى بالرجوع مرة أخرى والاستمساك بهذا الدين. النهاردة الشعوب مختلفة مع الأنظمة وهذا نذير شر، اللي الشعوب عايزاه الأنظمة ما بتعملوش، واللي الأنظمة فرضاه الشعوب متضجرة منه. طب هذا التنافر سيظل إلى متى؟ الذي يوحدنا جميعا أن يعلو صوت الشرع، يعلو وبين في خط فاصل وفي تعظيم الدين والمؤسسة الرسمية تبقى بهية، وصورتها كده محترمة مرموقة. احنا من مصلحتنا جميعا المؤسسة الرسمية تكون زي الفل وتكون قوية ومحترمة والجماهير تحترمها. انا لما بيجيني ناس عشان في فتاوى الطلاق انا بأوحي للجنة فتوى في الطلاق الثالث انا لا افتي فيه اللي هو فيه خلاف، انا لا افتي فيه. امس بس امرأة غابت تتحايل علي 5 دقايق عشان افتي. ألا روح لك فتوى، روح لك فتوى ومش مقتنع بكلام كلام المرأة ده كتير كتير كتير. يعني هو ده شيء يسرني؟ لا طبعا ما يسرنيش، لأن دي لجنة فتوى لها مرجعية، مرجعية بلد بأكمله. فلما يقص علي مراحل بقى قال لها إيه في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثانية أقلب كفي عجب من الفتوى كيف صدق. يقول له قلت لها انت طالق 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 بس انا كنت زعلان. يقول له طلع كفاره يمين. ازاي طلع كفاره يمين؟ ده هذه الصيغه عند الائمه الاربعه وجماهير اصحابهم طالق 3 مرات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى لو كان في مجلس واحد. شيخ الاسلام فارق المساله دي وقال لك لا في مجلس واحد تحسب طلقه واحده. ده بقى لا تبع الدول ولا دول، ان صدق طبعا نقل الناقل. لكن انا اعلم ان فيه من يفتي بهذا، ان اي غضب ان كان وقت غضبان وتنفس مش شايف قدامك وقلت كذا 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 يقول لك لا لا طلاق في اغلاق. طب هو الاغلاق يعني الواحد مقفل، هو ده المقصود بيني يكون هو في حد بيطلع مراته هو مبسوط يهزر مع بعض لها انت طالق 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 كده، ولا بيكون خلاص روحه هنا في مناخيره هتطلع؟ فيش واحد يصل مثلا لما يكون خلاص. يبقى كل واحد بيقول لمراتي انت طالق غاضب. الإغلاق ألا يرى شيئا ولا يسمع شيئا، ما أفهم هذا الإغلاق اللي نقدر نقول معاه زال عقل، ده الإغلاق مش مجرد الغضب حتى من كان شديدا. فالمؤسسة الرسمية لما كل ما تقوى وما تمشيش على أهواء الناس، يجيش واحدة تعيط واحد يعيط أنا بيبقى قلبي بيضغط عليه بس أعمله إيه؟ ابن عباس جاءه رجل برضه لما بيستفتيه في مسألة الطلاق وكانت الطلقة دي البائنة، فقال له استحمقت وعصيت ربك ماذا أفعل لك؟ بانت منك امرأتك نعمل ايه؟ بقى زعلان صحيح ان بيت زي ده هيدمر والأولاد هتشردوا، لا سيما كان راجل سنه 50-60 سنة ولا بتاع الكلام ده خلاص يعني في آخر رحلة العمر خلاص أصبح كاد أن يبلغ المنزل، يجي في آخر حياته يبقى راجل عشوائي كده كأنه عزب ما عندوش لا أهل ولا أولاد والكلام ده، والدفء الأسر اللي كان عايش فيه ده يعني خلاص راح. أه والله الشريعة لو سمحالي إن أنا أرجعه ده أنا أرجعه، أنا أسير أنا كمان في يد الشريعة درش أفت باللي أنا عايزه حتى وإن رق قلبي له. فمسألة إخواننا أهل العلم وتعليم أهل العلم وإن يبقى فيه معاهد إعداد القادة من أهل العلم زي معاهد إعداد القادة في أي فرع من فروع الحياة صارت مسألة ضرورية. لما إحنا بنقول لكم يا جماعة دول أعداء دول كذا، أنا ما أقصدش لا أخرب حياتك ولا وقعك ولا أشغلك بالسفاسف والكلام ولا أفرق الأمة، نفرقها إزاي؟ ونحن نتلو قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله هم أضعوه، قرآن محرف وعندهم كتاب معتمد في 2000 رواية اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، والصحابة كفر ما عدا 6 وفي رواية 7 وفي رواية 3. يبقى لا قرآن جمعني بهم ولا سنة. نعمة الله الجزائري أحد متأخري محققي هؤلاء الروافض يقول في كتاب الأنوار النعمانية في الجزء الثاني لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا نبي ولا كتاب. أهو ده كلامه واضح صريح أهو، تحطي ده في كيفيته إزاي يعني؟ إيه اللي يجمعك بيه؟ ده بقول ربي مش ربه، يعني كأن أهل السنة أهل أوثان رب العالمين اللي مفيش غيره، هم طلعونا بقى من الملة دي كلها. فالعملية خطيرة جدا، عشان كده أنا بقول للشباب زي ما كنت بتكلم عن الفرق بقى العلمية والكلام ده، الشباب بقى اللي هو لابد أن يتخصص في معرفة المذهب هذا المذهب الرافضي بعد ما يتحقق بمذهب أهل السنة، لازم يتحقق أولا بمذهب أهل السنة، يدرس كويس العقيدة بتاعته عشان داخل يقاتل بها. السلاح اللي انت ماسكه لازم يكون سلاح قوي مش مغشوش، تروحش بقى في أرض المعركة وانت مش واخد بالك ان السيف بتاعك ورق تيجي تضرب بيه تلاقي الورق اتقطع، لا لازم تجرب سيفك الأول. السلاح اللي انت بتحمله لازم تعرف ان الرصاصه بتطلع كده ما بتطلعش كده عشان ما تقتلش نفسك. يا السلاح الذي ستقاتل به اعتقادك، ده الاول تتعلمه كويس وتبطل لعب مش كل شويه رايح جاي رايح جاي رايح، بقالك 10 سنين وما درستش حاجه لحد النهارده ولا خلصت كتاب ولا تقاعدت بأصل ولا بفرع، اسمك بس طالب علم رايح سايل الكتاب رايح جاي. سيبوكم بقى من الهنبكة اللي بالطلبة بيعملوها بقالهم 15 سنة دي. يبقى أنا هتحقق الأول مذهب وعد أدرس مذهب الروافض من كتب الروافض، وأشوف كلام أهل العلم في الرد على الروافض دول، لأن عندهم من الحجج ما لا يخطر لي على بال، بالذات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالذات كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. الكتاب ده جوهر جوهر، يعني اللي ابن المطهر ده وهو اسم على غير مسمى أتى ببنيانه من القواعد، ما خللوش نفس. حتى اللي كانوا بيعادوا ابن تيمية زي تقي الدين السبكي أثنى على هذا الكتاب ثناء يعني عاطرا جدا في التائية بتاعته، ولكنه طبعا يعني برضو متعدى على ابن تيمية كالعادة بتاعته يعني، فانتصب بقى علماء الحنابلة وردوا عليه بتائيات كثيرة، لكنه في هذا الكتاب بالذات أثنى على ابن تيمية، كتاب جوهر زي ما قلت لكم. فبدا حائط صد احنا عايزين ضروري، لان خلاص البذور بدات يعني ترمى في بلادنا، واذا اهملت هيطلع الشجر بقى اللي العوام بيقولوا عليه شيطان ده. انا طبعا لا اقول بهذا، لكن هم دول شياطين، دول فعلا اذا نبتوا في بلاد افسدوها واثاروا القلاقل فيها زي ما حدث. فاحنا يا اخوانا عايزين بقى نقول من جمله الهجره ان يهجر المرء الاعتقاد الفاسد الى الاعتقاد الصحيح، والسلوك الفاسد الى السلوك الصحيح، والفقه الفاسد الى الفقه الصحيح. يهجر البدعه الى السنه، ويهجر المعصيه الى الطاعه. والكلام لنا ان شاء الله مع الهجره ومع هذه المعاني لنا وقفه اخرى باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.